بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث من المباحث المتعلقة بمحرمات السلوك الاجتماعي العام هو مدح من لا يستحق المدح، والظاهر أنه لم يتعرض لحرمته إلا القليل من الفقهاء كالعلامة الحلي فيما حكي عنه في المكاسب، وتبعه في ذلك الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وجمع ممن تأخر عنه، وهو تارة يكون بمدح شخص بما ليس فيه فينطبق عليه عنوان الكذب، وتارة يكون بمدح الظالم الذي يوجب هذا المدح زيادة شوكته وسيطرته على الناس حتى ولو كان مدحا بما فيه، وتارة يكون بمدح من يستحق الذم وليس المدح بما يوجب تماديه في منكراته وفي معاصيه. والمقصود من المدح الحمد والثناء عليه كما لا يخفى، وكيف كان فإن هذه العناوين إذا انطبقت عليها عنوان من لا يستحق المدح أو كان يوجب لزيادة شوكته وسلطنته الظالمة على الناس، أو مدح من يستحق الذم الذي يوجب تماديه في غيه وفي منكراته، فإن هذه تعد من المحرمات. ولا يخفى أن المدح والذم يكون على نحوين، مرة يكون بالإخبار ومرة يكون بالإنشاء. والمقصود بالإخبار إذا كان ما ليس فيه فينطبق عليه عنوان الكذب فحرمته أيضا لجهة الكذب، ومرة يكون إخبارا عن ماضي هذا الشخص وهو صادق في مدحه، أو إخبارا عن مستقبله رجاء لتحقق ما يخبر به، فإن في هذه جميعا تكون من المحرمات. ويدل على حرمته ما تقدم في باب الكذب، وكيف كان فإن المدح إذا كان من قبيل الإخبار فقد يكون كذبا كما هو الغالب، كما لو قال في مقام مدحه أن علمه يفوق علم العالمين وتقواه وعبادته وشجاعته تفوق عبادة الصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك، وفي الواقع ليس له هذه الصفات. ومرة يكون صدقا بأن يمدحه بما هو فيه كأن يذكره ببعض الأوصاف الحسنة من غير تعرض لما فيه من القبائح التي هي أكثر بمرات عن أوصافه الحسنة، بحيث يكون في المجموع مدحا لمن يستحق ولو من حيث اكتفائه بما فيه من المحاسن القليلة وترك ما هو أكثر من القبائح الكثيرة، بمعنى أن المادح يغض الطرف عن القبائح الكثيرة ويسلط الضوء في مدحه على الأوصاف الحسنة أو تلميع بعض النقاط الحسنة أو المبالغة في ذكرها وفي ترويجها في مقابل المفاسد والقبائح التي يتصف بها. وهذا ما هو معمول به في الغالب عند الظالمين والمستبدين وأصحاب السلطات الظالمة، حيث يروجون جيوشا من الإعلاميين والصحفيين والمداحين والشعراء ليلمعون بعض أوصافهم ويغطون على قبائحهم، فهم في واقعهم يستحقون الذم لا يستحقون المدح، إلا أن هؤلاء يمدحونهم وهم لا يستحقون المدح. وقد يكون المدح ليس بعنوان الإخبار، وإنما يكون بعنوان الإنشاء، كما لو وقف الشاعر يمدح السلطان مثلا ويدعو الكواكب السماوية والجبال مثلا بالخضوع له والانحناء إليه، أو يصفه بأنه من الخالدين في الحياة، أو بأن إنجازاته لا تنساها الدنيا، وأنه يغلب في قوته وفي عبقريته وفي نبوغه كل عقول البشر وما أشبه ذلك من تمنيات وتخيلات يبديها المادح إلى الطرف الآخر ويتمناها له إنشاء لا إخبارا. أما الأول فلا شك في حرمته لكونه كذبا، إلا أن الظاهر أنه خارج عن محل الكلام، ولذا لم يستدل له شيخنا الأعظم بأدلة حرمة الكذب، مع أنها أظهر من جميع ما استند إليه في المسألة. وينبغي أن يكون كذلك أيضا، لأن الظاهر أن عنوان البحث هو المدح بما أنه مدح، لا المدح بما أنه كذب، فإن المدح إذا انطبق عليه عنوان الكذب تكون فيه جهة الحرمة مغلظة لانطباق العنوانين عليه. فلذا تبقى الصورتان الأخيرتان، أي مدحه بما فيه من الأوصاف القليلة والتغطية على القبائح الكثيرة، والصورة الثانية هي الإنشاء والتمني له بما هو من الخيالات وما أشبه ذلك من الادعاءات الباطلة، سواء كان هذا المدح باللفظ أو الكتابة أو الإشارة أو غيرها، لصدقه على كل واحد منها بلا فرق عرفا. ولا يخفى عليك أنه قد يترتب على هذين العنوانين عناوين محرمة أخرى كترويج الباطل وإعانة الظالم ونشر الفساد وشيوع الفاحشة وتقوية المبدع في الدين وتضعيف أهل الحق والصلاح وغير ذلك من العناوين المحرمة، فإن هذا لا إشكال في حرمته، فإذا انطبقت أحد هذه العناوين على هذين الصورتين على إحدى هاتين الصورتين فتكون من المحرمات بلا إشكال، فلذا تخرج أيضا عن دائرة البحث. وإنما الذي نقصده من البحث هنا هو ما إذا لم يترتب على المدح شيء من ذلك من العناوين المحرمة، فهل مدح من لا يستحق المدح أو مدح من يستحق الذم من المحرمات الأولية أم ليست من المحرمات؟ هذا ما سنتعرض إليه من خلال البحث إن شاء الله. والمراد بمن لا يستحق المدح هم الجبابرة والظلمة، ممن يطلق عليه هذا اللفظ بالحمل الشايع، لا كل عاص وإن كان ظالما لنفسه لغة واصطلاحا. قال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، الدال على أنها تحصر الظالمين بالذين بيدهم سلطة الحكم ولا يحكمون بما أنزل الله عز وجل. وكيف كان؟ فقد استدلوا للحرمة بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بتقريب أن الظلمة إنما يبقون على ظلمهم لمدح المتملقين والمتجلفين لهم والالتفاف هؤلاء حولهم وخدمتهم لهم، فيكون كل ذلك بمجموعه إبقاء لهم ومسببا للتمادي في ظلمهم، فيكون كل جزئي من جزئيات ذلك تعاونا على الإثم والعدوان. وقد تقدم منا أن المراد من التعاون الأعم من الإعامة، كما أن الظاهر عرفا والمفهوم عند العرف أيضا عدم الفرق بين الإعانة وبين التعاون، خصوصا في موارد الظلم والتعدي على حقوق الناس. وكيف كان، فإن الظلمة والجبابرة إنما يحكمون بواسطة هؤلاء الذين يزيفون الحقائق ويغيبون الوعي عن الناس ويحرمونهم من معرفة الحقيقة، فيمدحونهم بما ليس فيهم أو يمدحونهم بما هو فيهم، إلا أنه مع التغطية على قبائحهم ومساوئهم. فلذلك من المحرمات. ومن الكتاب أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، بتقريب أن الركون هو الاعتماد، ولا يخفى أن الاعتماد يحصل من مقدماته، ومن أبرز مقدماته هي المدح وتلميع الصورة والتغطية على الحقيقة أو التغطية على المساوئ، وحيث أن الآية في مقام النهي إذن تدل على الحرم. وقد فسر البعض الركون بمعنى الميل القلبي، وحتى على هذا المعنى فإن الآية تدل حينئذ على الحرمة أيضا، وذلك لأنه إذا حرم الميل القلبي إلى الظالم يحرم المدح أيضا، لأن المدح أشد من الميل، فإن الميل مجرد المحبة القلبية بلا مبرز، أما المدح فيه إظهار وإبراز وفيه تعمية للحقائق وتلميع صورة الظالم، فيدل على الحرمة حينئذ بالأولوية. ومن السنة الروايات، منها ما ورد في حرمة إعانة العصاة، ومنها قول السجاد عليه السلام: إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين. فإن الظاهر من العقد هنا هو التعدد وليس البيان، ومن الواضح أن إياكم ظاهرة التحذير، ولولا الحرمة لما كان محذر منها. ومن أجل مصاديق المعونة للظالمين وصحبة العاصين هو مدحهم والتزلف إليهم. ومن الروايات ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من عظم صاحب دنيا وأحبه لطمع دنياه سقط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار، بضميمة أن المدح من مصاديق التعظيم، وأن صاحب الدنيا من أجل مصاديقه هم الظلمة والجبابرة. وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حديث المناهي: من مدح سلطانا جائرا أو تخففا وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار. ومن الواضح أن هذا الحديث يصرح بأن مدح السلطان الجائر من المحرمات، وذيل الحديث دليل على أن مدح السلطان الجائر من كبائر الذنوب، لأنه يدل على أن مادح السلطان الجائر يكون قرينه في نار جهنم. وقد عرفت مما تقدم أن كبائر الذنوب ما وعد عليها النار، إلى غير ذلك من الروايات. ومن الإجماع فما ذكره غير واحد من الفقهاء بأن كل من ذكر مدح من لا يستحق المدح حكم بحرمته، وأما العاقل فلحكمه بقبح مدح من لا يستحق المدح بعنوانه الأولي، لأنه نوع تزلف إلى من لا يليق، وهو من مصاديق الامتهان وانتقاص الكرامة. ومن الواضح أن ما حكم العقل بقبحه يحكم الشرع بحرمته أيضا، خصوصا مع وجود ملازمة عرفية بين المدح وبين التمادي في الظلم وتقوية شوكة الظالم في الغالب، إذ أن المدح لا ينفك عن التعظيم وتقوية الشوكة وتلميع صورة الوجوه سيئة وما أشبه ذلك من عناوين تنطبق في الغالب على المدح هذا. ولكن ناقش في هذه الأدلة الأربعة التي ذكرت جمع من الفقهاء، وذلك لأن النسبة المنطقية بين مدح من لا يستحق المدح وبين العناوين المحرمة كالكذب وتعظيم الشوكة وتقوية السلطان وما أشبه ذلك، النسبة هي العموم من وجه. وعليه فليس دائما المدح لمن لا يستحق المدح يوجب تعظيم الشوكة وما أشبه، وإنما في بعض الموارد. ولذا حملوا هذه الأدلة على أنها أخص من المدعى أو لا دلالة فيها، ولذلك قالوا بأن مدح من لا يستحق المدح في صورة ما إذا أوجب تقوية سلطان الجائر أو تقوية شوكته أو كان من مصادق الكذب في هذه الصورة يكون محرما، وأما في غيرها فلا. لكن لا يخفى عليك أن بمراجعة مجمل الأدلة التي ذكرت مع ملاحظة عدم الانفكاك العرفي بين مدح من لا يستحق المدح وبين تعظيم الشوكة، فلا يبعد القول بحرمته في الجملة. ولذا فإن الأحوط هو الترك مطلقا إلا في الموارد التي ذكرت من الاستثناءات التي قطعنا بأنها لا ينطبق عليها هذا العنوان كما ستعرفون. وهنا مسائل: المسألة الأولى أن حرمة مدح الظالم بالحكم الأول، وأما إذا اضطر إلى ذلك كان بالموارد الاستثناء، لأنه ليس شيء مما حرمه الله عز وجل إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وقد دل عليه وعلى الإكراه ونحوهما حديث الرفع أيضا، كما يدل على الجواز في صورة الاضطرار عموم أدلة التقية وما دل على رفع الحرمة لأجل الضرورة من العقل والنقل. ولا ينفع ذلك الممدوح بشيء، لأن شر الناس عند الله الذين يكرمون اتقاء شرهم. ومن موارد الاستثناء ما إذا كان المدح لأمر أهم كهدايته أو كفه عن الظلم، وكذا فيما إذا كان المدح لدفع خوف أو ضرر بدني أو مادي أو عرضي وما أشبه ذلك من عناوين ثانوية حاكمة على الأدلة الأولية. المسألة الثانية: مدح الكافر بما فيه والعاصي أيضا كذلك إذا لم يطلق عليه عنوان تعظيم الشوكة أو تشويق للظلم والفساد أو إشاعة للفاحشة فإن ذلك يجوز حينئذ. ولذا روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على ما ذكره المحقق النائيني والنراقي ورواه المجلسي في البحار أنه قال صلى الله عليه وآله: ولدت في زمن الملك العادل كسرى. فإن هذا مدح للكافر كما لا يخفى، سواء حملنا العدالة على معناها المطلق أو حملناها على معناها الخاص بمعنى العادل في دينه، فإن مثل هذا الكلام مدح عرفا، ولكن حيث أنه لا يوجب العناوين المحرمة المذكورة فإنه جاز. كما روي أن المسلمين مدحوا حاتم طيب، بل وقرره النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما تكلم مع ابنته، وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال عن النجاشي وكان يكون من المسلمين، قال عنه أنه ملكا رؤوفا في البحار، ملكا صالحا لا يظلم ولا يظلم عنده أحد. وهذه العبارة ظاهرة في التعديل كما لا يخفى، وهي عرفا أيضا من مصادق المدح. كما روي أن جبرائيل عليه السلام قال في حق ذلك الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله قتله لأنه هاجمهم، قال عنه بأنه رجل كريم، فرفع الرسول الأعظم القتل عنه بأمر الله تعالى، وصار ذلك سببا لإسلام ذلك الرجل. وكيف كان؟ فإن مدح الكافر بما فيه والعاصي بما فيه من أوصاف حسنة فإنه جائز لعدم الدليل على الحرمة، إلا إذا انطبق عليه عنوان ثانوي من العناوين المحرمة كما بينا. المسألة الثالثة، ذم العادل ومن لا يستحق الذم لا إشكال في حرمته مطلقا في غير موارد الاستثناء كالثقيل، كما قال الصادق عليه السلام في وجه ذمه لأفاضل أصحابه مستدلا بقوله سبحانه: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، الدال على أنه في مورد التقية يجوز ذم العادل لمصلحة أهم كإنقاذه من القتل أو تخليصه من السجن أو من الأضرار الكبيرة. وأما إذا كان كذبا فقد عرفت وجهه، وأما إذا كان صدقا أو إنشاء فلأن ذمه ينتهي إلى إيذائه وانتقاص كرامته وهكه، وربما يصدق عليه أنه غيبة أو تهمة إلى غير ذلك من العناوين المحرمة. وعليه فإن الأصل الأول هو حرمة ذم العادل أو ذم من يستحق المدح ولا يستحق الذم، إلا إذا انطبق عليه عنوان ثانوي من العناوين التي تجيز لنا ذلك. المسألة الرابعة، لو تطوره عادلا أو ظالما فذم ومدح لم يكن مما تقدم من المحرمات، وإنما يكون متجريا حينئذ، فالمسألة تدخل تحت كل بحث التجري، وأن التجري هل هو حرام ويستحق فاعله العقوبة أم هو مجرد قبيح ويستحق فاعله الذم. ولا فرق في المدح والذم بين الإفراد في الأفراد أو الإقران والجمع، كما إذا جمع عادلا وظالما فذمهما أو مدحهما بصيغة التثنية. أما لو أوجب مدح الظالم أو ذم العاقل تقوية الكافرين أو الظلمة وتضعيف العدول أو المؤمنين فالحرمة فيه أشد، كما بينه الفقهاء في كتاب الجهاد في بحث المخزن. الأمر الرابع من المحرمات في السلوك الاجتماعي العام والتجسس. والتجسس في اللغة بمعنى التفتيش عن بواطن الأمور وتتبع الأخبار، وأكثر ما يقال في الشر، ومنه الجاسوس وهو صاحب سر الشر، ويقابله الناموس وهو صاحب سر الخير، كما في لسان العرب ومجمع البحرين ومجمع البيان. والتجسس والتحسس بمعنى البحث والتقصي، إلا أنهما يفترقان في أمرين: الأول أن التجسس هو أن يطلبه لغيره، والتحسس أن يطلبه لنفسه، كما قال سبحانه وتعالى في قصة يوسف على لسان يعقوب عليه السلام في وصيته لولده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. والفرق الثاني هو أن التجسس يتضمن البحث عن العورات ومواطن النقص، بينما التحسس هو الاستماع لحديث القوم. ولذا يقال للجاسوس العين الذي يتجسس الأخبار ثم يأتي بها، وبذلك يظهر أن للتجسس مصاديق: أولها هو التفتيش عن بواطن الأمور وتتبع الأخبار، وأجل هذا العمل يتحقق في مراقبة الناس وتتبع أخبارهم والتفتيش عن نواياهم وعقائدهم وأفكارهم، وهذا ما يعمله الحكام الجائرون في الغالب والأنظمة المستبدة لتحطيم إرادة شعوبها وقهرها وسلب حرياتها بواسطة الجاسوسية المنظمة عبر أجهزة المخابرات والأمن ونحوها في تقصي أفكار الناس وعقائدهم ونواياهم ومعاقبتهم في ذلك. ومنها ما يمارسه أفراد هذه الأجهزة على الناس من تتبع العثرات وتسجيل آرائهم ومواقفهم ورفعها للأجهزة المختصة عبر تقارير أو رسائل أو اتصالات هاتفية أو ما أشبه ذلك، سواء كان هؤلاء الناس الذين يكتبون من العناصر المنضمة إلى أجهزة التجسس أم من الناس الذين يمارسون هذا الدور عن قناعة وإيمان بحماية النظام الحاكم. ومنها ما يمارسه بعض الناس على بعضهم في تتبع عثراتهم وملاحقة أعمالهم وتصرفاتهم لأجل التشهير بهم أو التنقيص منهم أو لأجل الاستفادة منها في موقع الحاجة أو محاسبتهم في وقت الحاجة، كما ورد تفسير التجسس بهذا المعنى أيضا في مجمع البيان. ومنها ما يمارسه بعض الناس على بعضهم كنوع من أنواع الفضول في التحري عن الأشياء التي يريد الناس كتمانها لأجل الاطلاع عليها ومعرفة أسرارها وخفاياها وما أشبه ذلك من دواعي الأغراض النفسانية والنواقص الروحية، إلى غير ذلك من المصادق والأفراد التي ينطبق عليها عنوان التجسس. فإن هذه الأعمال كلها من المحرمات وفاعلها يكون من العصاة، وإن اختلفت درجة المعصية بالنسبة إلى نوع التجسس. وقد قامت الأدلة الأربعة على حرمة التجسس، فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويدل على الحرمة ظاهر النهي والسياق أيضا، حيث ورد النهي عن التجسس في سياق الغيبة التي اتفقت الكلمة على حرمتها، مضافا إلى أنه محكوم عليه بأنه نوع من أكل لحوم الناس وهم أموات، مضافا إلى لزوم اجتناب الظن التي دلت عليه الآيات في موارد أخرى أيضا، مضافا إلى هذه الآية الشريفة. فإذا ظواهر الأمر كاجتنبوه والحرمة كلا تجسسوه ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا يدل على حرمة هذا العمل. وربما قدمت الآية لزوم الاجتناب عن الظن لأن سوء الظن هو الباعث على التجسس، والتجسس باعث على كشف الأسرار وما خفي من أمور الناس. ومن الواضح أن الإسلام لا يبيح أبدا كشف أسرار الناس، وبتعبير آخر إن الإسلام يريد أن يكون الناس في حياتهم الخاصة آمنين من كل الجهات. ومن البديهي أنه لو سمح الإسلام لكل أحد أن يتجسس على الآخرين فإنما أوجه الناس وحيثياتهم تمضي مع الريح وتنشأ حياة جهنمية يعذب فيها جميع أفراد المجتمع، ولا يبقى سر محفوظ ولا تبقى حرمة قائمة بينهم، فضلا عن القلق والخوف والأذى الذي يسببه التجسس، وهذه كلها عناوين مستقلة في الحرمة. ولا يخفى أن المراد من الاجتناب عن الظن هنا هو الاجتناب عن ترتيب الأثر والعمل عليه، كأن يظن الإنسان بأخيه سوءا فيقذفه به ويبهته ويرتب عليه سائر آثاره. وأما نفس الظن بما هو نوع من الإدراك النفساني هو أمر قد يفاجئ النفس بلا اختياره، فلا يقصده الشارع بالاجتناب والنهي لأنه غير اختياري. نعم، نهى الشارع عنه لأن مقدمات الظن اختيارية، كأن يراقب الإنسان الناس ويترصد لأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم فيحصل من هذا الظن، فيكون من مصادق التجسس حينئذ ويكون من المحرمات. وإنما قلنا أن المصادق الأربع التي ذكرناها كلها من المحرمات، لأن الآية الشريفة نهت عن جميع أنواع التجسس، إذ لم تقيد التجسس في مورد من الموارد ولم تشترط فيه شرطا من الشروط، مما يدل هذا على أن التجسس عن الآخرين والسعي إلى إذاعة أسرارهم من الآثام، وذلك لأن حذف المتعلق يفيد العموم كما ثبت في محله من الأصول، وعليه فلا مجال للتفريق بين الرتبة الأولى من التجسس أو الرتبة الأخيرة. نعم، ربما في درجة الحرمة وشدة الحرمة يختلف العملان. وأما السنة ففيها روايات تدل على حرمة هذا العمل، منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديد، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وقلنا سابقا أن لفظة إياكم صريحة في التحذير، ولولا الحرمة لم يكن مورد لهذا التحذير، مضافا إلى النهي المتعلق بالتجسس والتحسس. ومنه قد عرفت بالفرق بين التحسس والتجسس، فإن الأول هو الاستماع لحديث القوم، والثاني البحث عن عوراته. الحديث الثاني ما ورد عنه صلى الله عليه وآله: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، بضميمة كاشفية عدم الأمر عن الشيء لقباحته، وهو الظاهر عرفا من مثل هذه الجمل. ومنها ما ورد عنه صلى الله عليه وآله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه، لا تتبعوا عثرات المسلمين، فإنه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته يفضحه. ومنها ما ورد عنه صلى الله عليه وآله: لا تطلبوا عثرات المؤمنين، فإن من تتبع عثرات أخيه تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته. ومنها ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم. وعنه عليه السلام أيضا: إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان، جلدتها حدين، حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم. والجلد هنا كاشف عن استحقاقها للعقوبة، ومن الواضح أنه لولا الحرمة لم تستحق العقوبة، كما أن الرمي البريء المسلم ينطبق على كتابة التقارير والرسائل أو كشف الأسرار وما أشبه ذلك. ومنها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من النهي عن التجسس من قبل الحاكم على رعيته. ومنها: إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس أفسدهم. وأما الإجماع فهو الظاهر من كلمات الأعلام ممن تعرضوا للمسألة نظرا لما علم من الدين ومذاق المتشرعة، وأجمع عليه المسلمون من حرمة التجسس مطلقا، فإن الفقهاء يؤكدون على جواز التجسس للبحث عن المنكرات، وخاصة تلك غير الظاهرة المكشوفة، فكيف بها إذا كانت مجرد اتهامات وافتراءات مختلفة ناشئة من سوء الظن بالناس وتتبع عثراتهم ومراقبة أعمالهم؟ وقد أكد فقهاء الشيعة والسنة معا حرمة التجسس مطلقا إلا ما استثني وهو قليل ونادر ذكره الفقهاء في باب الجهاد، فإنه إذا كان المنكر مستورا لا علم للدولة أو القاضي به فلا يجوز السعي للكشف عنه حتى لا يرتكب التجسس المنهي عنه شرعا، وإذا كان المنكر مستورا ولكنه يستراب به لا تكفي الاستراب هذه مبررا لسعي الحاكم للكشف عن ذلك المنكر. ولذا قال بعض الفقهاء ليس للمحتسب أن يتعرف لمرتكب المنكر، وإذا كان المنكر مستورا وعلم به ولم يتحققه لا يكفي مجرد العلم للكشف عن المنكر. كما ذكر آخر من الفقهاء أن ظهور المنكر من غير تجسس ولا استراق سمع ولا استنشاق ريح ولا بحث عما أخفي بيد أو ثوب أو حانوت فإنه حرام، هذا فضلا عن أن قيام الدولة بالتجسس لكشف المنكر يفقد الدليل المستمد في الكشف عن المنكر مشروعيته، حيث يشترط لإضفاء المشروعية أن لا يكون الكشف عن المنكر وليد تجسس منهي عنه شرعا، فيتحقق هذا التجسس إذا ثبت أن الحاكم أو الموظف الخاص أو العنصر الذي يعمل لأجهزة المراقبة والترصد قد سعى إلى طلب الأمارات المعرفة بالمنكر أو إلى طلب البينة الدالة عليه، وأن كل منكر لم تظهر أماراته أو بينته يعد منكرا مستورا فلا ينبغي للغير أن يكشف عنه، وإلا كان هذا الكشف تجسسا محظورا. هذا كله على فرض تحقق الموضوع وصدق كون العمل المراد كشفه من قبل الدولة منكرا، فكيف به إذا لم يكن من الأصل في المنكرات وإنما يعد من الأعمال الإنسانية العادية التي جعل الشرع الإنسان فيها حرا طليقا كحرية الرأي والمعارضة والانتماء السياسي وما أشبه ذلك، ولكن الحكومة الجائرة تدخلها ضمن قائمة المنكرات أو المحظورات السياسية من أجل قمعها والقضاء عليها، فإن هذا من الأولى يحرم كشفه أو العمل على تحديده أو القضاء عليه. وبذلك يظهر أن الأصل هو عدم جواز التجسس على المواطنين من قبل الحكومة لا لكشف المنكر ولا لإزالته أو معاقبة مرتكبيه أو غير ذلك ما دام مستورا، لتحريم الشرع القطعي للتجسس مطلقا، كما تدل الآيات والروايات على أنه لا يجوز التجسس على الناس والنظر إلى عوراتهم أو الاستماع إلى أسرارهم، سواء أكان ذلك من أحد الناس تطفلا أم من المسؤولين أو من عناصر المخابرات ولأي سبب من الأسباب، كما أنه لا يجوز من جماعات الناس لخدمة جهة من الجهات مهما كانت العناوين وبأي طريقة كانت. نعم هنالك مستثنيات سنتعرف لها إن شاء الله تعالى. وأما العاقل فلاستقلاله بقبح الاطلاع على أسرار الناس والتفتيش عما لا يرضون لأحد الاطلاع عليه، فما بالك بما إذا سبب لهم الأذى والظلم من الجائرين، بل وحرمته وقباحته هو المركوز في أذهان الناس قديما وحديثا، فعن ثور الكندي أن عمر بن الخطاب كان يعس بالمدينة من الليل فسمع صوت رجل في بيت يتغنى فتثور عليه فقال يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت في معصية؟ فقال وأنت لا تعجل علي، إن أكن عصيت الله واحدة فقد عصيت الله في ثلاث. قال ولا تجسسوا وقد تجسست. وقال وأتوا البيوت من أبوابها وقد تسورت علي. وقد دخلت علي بغير إذن. وقال الله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وعن أبي قلابة قال: إن عمر بن الخطاب حدث أن أبا محج الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحابه، فانطلق عمر حتى دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو محج لعمر: إن هذا لا يحل لك، قد نهاك الله عن التجسس. فقال عمر: ما يقول هذا؟ قال زيد بن ثابت وعبد الله بن الأرقم: صدق. قال: فخرج عمر وتركه. وقد ورد هذا المضمون في أكثر من واقعة في مصادر العامة وفي مصادر الخاصة أيضا، مما يدل على أن المسلمين قديما وحديثا يعرفون ويفهمون من ظواهر الأدلة الشرعية ومن مذاق المتشرعة حرمة التجسس بأي نحو من أنحائه. فيظهر مما تقدم أمران: الأول حرمة التجسس والتعاون مع دوائر الأمن والاستخبارات والسعاية على المؤمنين، ومن أقسام السعاية رفع التقارير المعمول بها في دوائر الأمن والاستخبارات في الدول غير المشروعة، فإن ذلك من مصاديق التجسس وتقصي أخبار المواطنين وكشف أسرارهم ومراقبة أعمالهم وتصرفاتهم والسعي للتنقيب عن كل خطوة يخطونها أو حركة يتحركونها للإيقاع بهم، كما هو الملحوظ في مراقبة الحكومات المستبدة لرعاياها ومواطنيها والتفتيش عن عقائدهم وانتماءاتهم وتوجهات أفكارهم. الثاني: لا يجوز حفظ زلات المؤمنين وتتبع أثراتهم وكتابة ذلك في تقرير أو كتاب أو إشاعة بين الناس أو ما أشبه ذلك، حتى وإن لم يوجب ذلك ابتلاءه أو افتضاحه بها في المستقبل، فكيف بما إذا أوجب ذلك؟ لحرمة هذا العمل نصا وفتوى وإجماعا وعقلا. ويستثنى من ذلك مسائل: المسألة الأولى جواز التحري والتفتيش عن مواقف الأعداء الذين يحاربون الإسلام والمسلمين ويتربصون بهم الدوائر بهدف معرفة أخبارهم وأحوالهم المادية والمعنوية لخدمة أغراض المسلمين والدولة الإسلامية. ولا يخفى أن هذا لا يجوز أيضا إلا بإذن الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص وهو الفقيه الجامع للشرائط، أو في ضمن الإطار العام والنائب العام في إطار شورى الفقهاء. وهذا الاستثناء إما استثناء حكمي من الحرمة للتخصيص بالأدلة الثانوية كالأهم والمهم وأدلة وجوب حفظ الحقوق ورعايتها والدفاع عن النفس والمنع من الفساد، أو هو خارج موضوعا عن التجسس لانصرام أدلة حرمة التجسس عن مثله. المسألة الثانية: تجسس الحاكم الأعلى في البلد أو الوزير أو المدير العام على موظفيه لضمان أدائهم للواجبات المتعلقة في ذمتهم في رعاية حقوق المواطنين، فإن هذا أيضا إما يستثنى من الحرمة حكما للتخصيص بالأدلة الثانوية كالأهم والمهم وأدلة وجوب حفظ الحقوق ورعايتها والمنع من الفساد، أو هو خارج موضوعا عن التجسس لأنه تحر عن الحقيقة وحفظ الحق، أو لانصراف أدلة حرمة التجسس عن مثله، فإنه لولا قيام الحاكم بأمثال هذه الأمور يدب الفساد في الدوائر الرسمية وفي أجهزة الحكومة بما يفوت على الشعب الكثير من الحقوق ويخلط الحق بالباطل وتنتهك الكثير من الحرمات، كما هو واضح وملحوظ في الدول المستبدة التي تجعل الولاء هو المعيار في تقييم الناس فيداس الحق ويقوم الباطل. المسألة الثالثة: يجوز التجسس على من يريد هدم الإسلام أو تشويه سمعته بإشاعة الفحشاء وترويج المخدرات والفساد المنظم كالأفلام الخليعة وما أشبه ذلك، فلا بأس حينئذ بإيقافه عند حده بسبب رفع التقارير أو حفظ سوابقه، بل قد يجب أيضا حفظا للإسلام ولبلاد المسلمين، كما صرح في مثله الفقهاء في مسألة أهل البدع، وذلك بقانون الأهم والمهم الذي دلت على وجوب مراعاته الأدلة الأربعة، مضافا إلى أدلة وجوب قطع دابر الفساد وما أشبه ذلك من ملاكات وأدلة. المسألة الرابعة: يجوز التجسس على الأعداء في حالة الحرب. فعن حذيفة بن اليمان قال: والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ يشرق له رسول الله صلى الله عليه وآله الرجعة، أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يكن لابد من القيام حتى دعاني، فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر امرئ من جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع. وعن مولى غير ذلك من الروايات الدالة على جواز التجسس على العدو. المسألة الخامسة: إذا ابتليت الدولة والمجتمع بالتيارات المنحرفة وبالأحزاب الفاسدة العميلة مثلا، أو شبكات التجسس أو شبكات الفساد أو الطابور الخامس الذي يخدم مصالح الدول المعادية للإسلام والمسلمين، يجوز التجسس عليها لكشف التجسس من باب المقابلة بالمثل. وكذا إذا اتهم المسؤولون والعاملون في الحكومة في خدمتهم للدول المغرضة والمعادية للإسلام والمسلمين، فعن مولانا الرضا عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث جيشا فاتهم أميرا بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره. وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: هلم الكتاب. فقالت: ما عندي من كتاب. فقلت: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاقها فأتينا به النبي صلى الله عليه وآله، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، فإني كنت امرئا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها، والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقت. وهذه الواقعة تدل على جواز التجسس على العناصر التي تتجسس على المسلمين والإسلام، كما أنها تدل على سماحة الإسلام وعفو رسول الله صلى الله عليه وآله. المسألة السادسة: يجوز التجسس للحرب الإعلامية بإيقاع الهزيمة بالعدو، كما يصنعه بنا أيضا من باب المقابلة بالمثل وقضع دابر الفساد، أو من باب الأهم والمهم. فبالتاريخ أن نعيم بن مسعود أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منه رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا له: لقد أشرت بالرأي. ثم خرج حتى أتى قريشا، فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، إنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن تبدكموه نصحا لكم، فاكتموا عني. فقالوا: نفعل. قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه أننا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعقلكم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان، فقال: يا معشر غطفان، إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني. قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل، فما أمرك؟ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش، وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5، وكان من صنع الله لرسوله صلى الله عليه وآله أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان، فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا. فأرسلوا إليهم أن اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، ولسنا ومع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة، قالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق. فأرسلوا إلى بني قريظة أن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا. فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق. فأرسلوا إلى قريش وغطفان أن والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله بينهم، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على التخذيل بمقام الحرب نفسيا وإعلاميا وما أشبه ذلك، من باب المقابلة بالمثل، أو من باب الدفاع عن النفس، أو من باب الأهم والمهم، أو لغير ذلك من العناوين التي تستثنى من المحرمات. المسألة السادسة: يجوز التجسس على المسلم أو على الأخ المؤمن الذي يصاب بالأخطار أو الأضرار أو للخوف عليه من الفساد والرذيلة وما أشبه ذلك لغرض إصلاحه واستقامته، بدلالة الحديث المتقدم في أن رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث من يتجسس على أمير الجيش، فإنه يشمل مثل هذه الموارد أيضا، كما تشمله العناوين الأخرى من النهي عن المنكر وقطع دابر الفساد والأهم والمهم. المسألة السابعة: يجوز تكوين المؤسسات والمنظمات التجسسية في مقابل العدوان والأعداء المحاربين أو ما أشبه ذلك كما بيناه سابقا، لكن بشرط أخذ إذن الفقيه الجامع للشرائع أو تحت نظر شورى الفقهاء في هذه المسألة. لكن هذا لا يعني أن لهذه الأجهزة حق التجسس في حياة الناس الخاصة، وإنما هذا تجسس فقط وفقط على الأعداء وليس على الإخوة وعلى المؤمنين من المواطنين والرعايا. وعليه فإنه يجوز للحكومة المشروعة أن تتخذ أشخاصا تجعلهم عيونا لها، أو تتخذ منظمة واسعة للإحاطة بمجريات الأمور ومواجهة المؤامرات ضد المجتمع أو ضد البلد أو إرباك الوضع الأمني في البلاد، فيتجسس للمصلحة العامة إذا كان ضمن ضوابط قانونية ودستورية وضمن إجازة الفقهاء المراجع الجامعين للشرائع. إلا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون ذريعة لهتك حرمة القانون الإسلامي أو التجاوز على حقوق الناس، فيسوق بعض الأفراد لأنفسهم بأن يتجسسوا في حياة الأفراد الخاصة بذريعة التآمر والإخلال بالأمن، فيفتحوا رسائلهم مثلا وأن يراقبوا هواتفهم أو اتصالاتهم وعلاقاتهم ويهجموا على بيوتهم بين حين وآخر أو يرصدون حركاتهم وسكناتهم، إذ ينبغي أن يفرق بين التجسس وجمع الأمور الضرورية لحفظ أمن المجتمع، والفرق بينه دقيق. لذا ينبغي أن يكون ضمن إشراف الضوابط القانونية والقضائية المستقلة عن السلطات التنفيذية كما يكون بإجازة الفقهاء المراجع، إذ ينبغي على مسؤولي إدارة الأمور الاجتماعية وما أشبه ذلك أن يراقبوا هذا الحد بدقة، لئلا تهتك حرمة أسرار الناس ولئلا يتهدد أمن المجتمع والبلاد بالذرائع التي يبررها أصحاب هذه الأعمال ويتخذونها طريقا للاستبداد والسيطرة. ولهذه المسألة تفريعات كثيرة لا مجال لبيانها هنا. الخامس من المحرمات السلوكية هو حرمة كل ما يوجب تقوية الباطل على الحق بأي نحو كان، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد دلت الأدلة الأربعة على حرمته. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأي إثم أشد من هذا؟ بأن يجعل الإنسان الباطل حقا ويجعل الحق باطلا، وينصر الباطل ويضعف الحق. ومن الإجماع إجماع المسلمين بل العقلاء على أصل الكبرى، إلا أن مصداق الحق والباطل يختلف لديه، لأن كلا يرى مذهبه حقا وما يخالفه باطلا. ومن السنة فروايات متعددة، منها قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي حمزة: لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفي ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. مما تدلل هذه الرواية على أن العمل مع بني أمية أوجب تقوية الباطل على الحق. ومنها قول أبي عبد الله عليه السلام: وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله تعالى أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم، بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه. والرواية صريحة وناصة على أن تقوية الكفر والشرك وكذلك إيهان الحق من المحرمات المشددة، بل وقد يقال أن السنة العملية أيضا قائمة على هذا، وذلك لأن بناء جميع الشرائع الإلهية خصوصا شريعة خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه على المدافعة مع الباطل بأي وجه أمكن. ولا يخفى عليك أن تقوية الباطل على الحق له طرق وأساليب وأدوات فيها توجب تلك التقوية، من أبرزها الفكر والثقافة كوسائل الإعلام والدعاية، ومنها بواسطة تكثير السواد والمناصرة والمؤازرة له، ومنها أن يكون بتزويده بالأدوات والوسائل التي بها يسيطر على الحق. ومن أبرز هذه الوسائل والأدوات التي عنونها الفقهاء في كلماتهم هي بيع السلاح لأعداء الدين. ومع أن الحكم أعم من بيع السلاح لأعداء الدين، إلا أن الفقهاء عنونوا هذه المسألة لأهميتها، وهذا ما يتطلب منا البحث في حكم بيع السلاح من أعداء الدين كمصداق من مصادق هذه الضابطة الكلية، ثم بعد ذلك ننظر في الوسائل الأخرى وكيف كان. فإن هنا مسائل أربعة: الأولى بيع السلاح من الكفار، وهو حرام مطلقا. الثانية بيعه من المخالفين الذين يحاربون الشيعة وينصبون لهم العداء، وهو حرام أيضا. الثالثة بيعه في الفتن الاجتماعية العامة، وقد وردت بعض الروايات الدالة على حرمته، بل صرح به بعض الفقهاء أيضا. فمن الروايات ما رواه العامة في سنن البيهقي عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع السلاح في الفتنة، وإطلاقها يشمل الفتن الواقعة بين المسلمين. وهذا ما يؤيده العقل أيضا لما يترتب في الفتن من مفاسد ومظالم تضيع فيها الحقوق وتهدر الكرامات وتسفك الدماء وتنهب الأموال. فبيع السلاح لأطراف الفتن لا إشكال في أنه من أجل مصادق المعاونة على الإثم. الرابعة بيعه من المفسدين وقطاع الطرق ونحوهم من الذين يؤذون الناس ويفسدون في الأرض، وهو حرام أيضا لأنه معاونة على الإثم والعدوان. هذه المسائل الأربعة لا إشكال في حرمة السلاح فيها، وإنما الكلام في بيع السلاح من أعداء الدين، فهل هو جائز أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة: الأول هو الجواز اعتمادا على بعض الروايات الواردة في هذا الشأن. الثاني الحرمة، وهو المشهور بين الفقهاء قديما وحديثا. الثالث التفصيل بين البيع في حالة الحرب وهو حرام، والبيع في حالة الهدنة والصلح وهو جائز. وهذا القول هو الذي ارتضاه المحقق الأنصاري رضوان الله عليه في المكاسب. ولعل وجه التفصيل الذي اختاره الشيخ رضوان الله عليه في المقام لورود طوائف ثلاثة من الروايات، منها ما يدل على الجواز مطلقا، ومنها ما يدل على المنع مطلقا، ومنها ما يدل على التفصيل بين حال الهدنة وغيرها مما هو جامع بين المطلقتين. فمن الأولى ما عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه عليه السلام إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس به. ومن الثانية ما عن علي عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال عليه السلام: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. وفيما أوصى النبي صلى الله عليه وآله مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: يا علي، كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة، وعد منهم بائع السلاح من أهل الحرب. ومن الثالثة ما عن الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما تقول في من يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال عليه السلام: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم في هدنة، فإذا كانت في المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح. وعن هند السراج قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال عليه السلام لي: احمل إليهم، فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم، وبعه، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. ولا يخفى عليك أن تعبير الروايات في هذه الموارد بالكفر وبالشرك يراد به الكفر والشرك العملي لا العقيدي، كما أن قوله أصلحك الله الواردة في جملة من الروايات قد يراد به إصلاح الدين والدنيا، لأن الإصلاح حتى لهم عليهم السلام بيد الله سبحانه وتعالى، لكن معناه فيهم عليهم السلام بالنسبة إلى الدين هو الاستمرار وحفظ المقام والمنزلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم، كقوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ومن هذه مسألة عقيدية بحثها العلماء في باب العقائد. وعن السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أبيع السلاح، قال فقال لا تبعه في فتنة. ولا يخفى وحدة الحكم بالنسبة إلى الكفار وأهل الباطل من المخالفين والمؤالفين لوحدة الملاك بينها جميعا، ولذا فهم المشهور ذلك بين الأولين، وعممنا الحكم إلى صورة الفتنة لوجود الروايات فضلا عن الدليل العقلي، مضافا إلى فهم العرف بعدم الخصوصية بين تقوية الكافر أو تقوية المخالف أو المؤالف الذين يريدون الفتنة ويوقعون الظلم والفساد بالناس. ولا يخفى عليك أن مقتضى الجمع بين هذه الروايات هو التحريم في صورة تحقق العناوين التي ذكرناها، وهي الحرمة لبيع السلاح في حالة الحرب من أعداء المسلمين، والثاني بيع السلاح الموجب لتقويتهم ضد المسلمين وإن لم يكونوا في حالة حرب، الثالث إذا كانوا يجمعون العدة والسلاح للاستعداد للمحاربة وإن كانوا الآن في حالة سلم ومصالحة، الرابع في صورة وقوع الفتن بين الناس، وهذا لا يختص بالكفار ولا بالمخالفين بل يجري حتى في الفرقة الواحدة أو في المذهب الواحد، الخامس البيع ممن يقطع الطرق ويوجب الفساد بين الناس وانتهاك الحقوق وهدر الدماء. هذه العناوين كلها محرمة ولا يجوز بيع السلاح لهذه الطوائف الخمسة، وأما في غيرها فمقتضى القاعدة هو الجواز، وبهذا نجمع بين هذه الطوائف الثلاثة من الروايات. والذي يتتبع كلمات الفقهاء يجد أن بعضهم جمع بين هذه الروايات بين الحرب والهدنة كالشيخ الأنصاري وجمع من الفقهاء، حيث حملوا الطائفة المانعة على صورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، وحمل الطائفة المجوزة على صورة الهدنة في مقابل المباءنة والمنازعة، وشاهد الجمع والطائفة الثالثة من الروايات التي فصلت بين الحالتين الهدنة والمنازعة. لكنك عرفت أن هذا أحد عناوين الحرمة، ولذا ورد عن الشهيد رضوان الله عليه في حواشيه التي حكاها عنه السيد العامري في مفتاح الكرامة بأنه ذهب إلى عدم الجواز مطلقا، معللا ذلك بأن فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كل حال. وقد عرفت أن هذا أيضا عنوان واحد من عناوين الحرمة والمنع. فوجوه الحرمة عام مما ذكره. ولذا عد المحقق اليزدي رضوان الله عليه في حاشيته على المكاسب الأقوال في ذلك إلى 8، ولعل وجوه الجمع هو ما ذكرناه من العناوين المحرمة الدالة على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين أو لمقوية الباطل أو لقطاع الطرق أو لأصحاب الفتن وما أشبه ذلك. وهنا مسائل: المسألة الأولى، المقصود من السلاح الذي يحرم بيعه جميع معدات الحرب، وهي تختلف باختلاف الأعصاب والأمصار، لما هو المحسوس المشاهد بالوجدان والمضبوط في تاريخ جميع المذاهب والأديان بلا فرق فيه بين حال قيام الحرب والهدنة، إذا كان الاشتراء والجمع للتهيئة والعدة، وذلك لصدق تقوية الباطل على كل منهما عرفان وعند أهل الخبرة والمطلعين على مثل هذه الأمور. فالسلاح المراد به هو الأعم الوسائل الهجوم أو الدفاع، فحصر بعض الفقهاء السلاح بوسائل الهجوم فقط غير ظاهر. ولذا فمثل وسائل الحمل والنقل القديمة من الدواب والسيوف والدروع ونحوها تكون وسائل الحمل والنقل الحديثة في هذا الوقت مشمولة أيضا بالحكم لوحدة الملاك ولعدم فهم الخصوصية في وسائل الدفاع أو وسائل الهجوم. نعم، مثل بيع الأغذية والدواء والماء والملابس وما أشبه، فاللازم أن يستفاد من الأدلة الأخرى حتى يحكم بحرمتها ولو من مثل أنه إعانة على الإثم والعدوان. ولا يقال فلماذا أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام والحسين عليه السلام الماء لأعدائهم من الكفار والبغاة والخارجين على أئمتهم؟ لأنه يقال كان ذلك إما من جهة أنه ما يقتضيه التعاليم الإسلامية في الحرب، أو لأنه لا يؤثر في مجرى الحرب شيئا، ولذا أعطوهم الماء كموقف إنساني نبيل يدل على سعة نفوس أهل الحق، أو كان من باب الأهم والمهم، فمن الأهمية بمكان نزاهة الحرب، الأمر الذي يوجب التفاف الناس حول الإسلام والإيمان وقادتهما رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام الذين ارتضاهم الله تعالى خلفاء في أرضه وحجج على بريته وأعلاما لدينه. ولا يخفى عليك أن الحرب في الإسلام هدفها الإصلاح ونشر الفضيلة وقمع الفساد، فلذا ينبغي أن تراعى جميع الضوابط التي تحقق هذا الغرض وتنشر الدين مع الحرية والاختيار مع النزاهة والفضيلة، وكان هذا أحد الطرق كما لا يخفى. المسألة الثانية، لا يعتبر في حرمة البيع القصد إلى الإعانة والتقوية، بل المناط هو الصدق العرفي، وذلك لأن المناط هو صدق تقوية الباطل بأي وجه حصل، وليس الفقيه من أهل خبرة تعيين الموضوعات حتى يطيل البحث في هذه المسألة وليست من شؤونه، بل للمسألة خبراء ملتفتون خصوصا في مثل هذه الأعصار، فإذا عين أهل الخبرة بأن البيع هذا يعد تقوية لأهل الباطل فيشمله الحكم وهو الحرمة. وأما خبر حكيم السراج عن الصادق عليه السلام ما تقول في من يحمل إلى الشام السروج وأداتها، فقال عليه السلام: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح. هذا الخبر محمول على ما إذا لم يكن الاقتناء للتهيئة والعدة للمقاتلة مع الحق، وإلا فهو من تقوية الباطل قطعا، فحينئذ يكون حراما بلا إشكال كما عرفته مما تقدم. المسألة الثالثة، لو كانت الحرب بين المسلمين وأهل الباطل يجوز البيع للمسلمين حينئذ للأصل والإطلاق والنص والإجماع، ففي خبر هند السران قال على ذلك وقد تقدم بيانه. وأما إذا كانت الحرب بين طائفتين من أهل الباطل مهدوري الدم صح البيع لكل واحد منهما حينئذ للأصل والإطلاق وظهور الإجماع. وأما إن كانت الحرب بين طائفتين من محقوني الدم ففيها قولان: القول الذي ارتضيناه وهو أنه إذا كانت في هذه الحرب فتنة وفيها مفاسد ومظالم كثيرة فهو حرام، وأما إذا لم تكن فتنة فمقتضى الأصل هو الجواز. لكن بعض الفقهاء كالمرحوم السيد السبزواري رضوان الله عليه ذهب إلى التفصيل بين بيع الأسلحة الدفاعية وعدم جواز بيع الأسلحة الهجومية لفرض أن كل منهما محقون الدم فلا يصح بيع سلاح القتال بالنسبة إلى كل منهما، وهو ما ارتضاه أيضا سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه، وعليه حمل ما رواه ابن مسلم عن الصادق عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح، فقال عليه السلام: بيعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا. ولا يخفى عليك أن هذا التفصيل متين، إلا أنه في الغالب هنالك ملازمة عرفية بين وقوع الحرب بين طائفتين من محقوني الدم وبين الفتن الاجتماعية الكثيرة، خصوصا في مثل هذه الأزمنة التي تتدخل في الحروب الكثير من العوامل والعناصر والأطراف الثالثة والرابعة التي لها أغراض في تأجيج نيران الحروب بين المجتمعات. وعليه فإن بيع السلاح الدفاعي إذا كان يقلل من وقوع الفتنة ويحفظ النفوس البريئة أكثر ففي هذه الصورة أيضا يكون جائزا بلا إشكال. ولذا حمل السيد الخوئي قدس سره كما في مصباح الفقاهة المسألة على الوجوب بأن يباع منهما ما يكنه ليتحفظ كل منهما عن صاحبه ويتسرس به عنه، بل لو لم يشتروا وجب إعطاؤهم إياه مجانا، فإن إضمحلالهم يوجب إضمحلال وجهة الإسلام في الجملة. ولذا سكت مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن مطالبة حقه من الطغاة خوفا من انهدام حوزة الإسلام. ومن هنا أفتى بعض الأعاظم في ثالث الأيام بوجوب الجهاد مع الكفار حفظا للدولة العثمانية، وهذا ما صرح به سماحة السيد الشيرازي دام ظله أيضا في الفقه، حيث قال: كان حق بعضي وباطل كحكام الجور في بلاد المسلمين والكفار، جاز البيع للحكام المسلمين الجائرين في مقابل الكفار لحفظ كلمة الإسلام كما دل على ذلك جملة من الروايات. المسألة الرابعة: إذا كانت دولة من الكفار غير محاربة مما لا يتسرب سلاحها إلى المحاربين للإسلام فإنه لا بأس ببيعها السلاح، وإلا كان من بيع السلاح للمحاربين ولو بالملاك، كما هو كذلك الحكم بالنسبة إلى كل واسطة. ولذا فإن عكسه صحيح أيضا، فإذا أعطى السلاح للمحارب لكنه يعطيه لغير المحارب من باب المبادلات التجارية مثلا مما لا يؤثر في قدرته القتالية إطلاقا فإنه لم يكن به بأس حينئذ. المسألة الخامسة: لا فرق فيما ذكر بين البيع والصلح والهبة وغيرها في السلاح لوحدة الملاك، كما لا فرق بين الفرد والجماعة، فإذا باع سلاحا لفرد من المحاربين علم بأنه لا يؤثر في الحرب شيئا لأنه عاجز عن القتال حتى ولو كان في صفوفهم، فإنه لم يكن به بأس. ومنه يعلم حال ما إذا أعطاه بشرط عدم إدخاله في الحرب مما يعلم الوفاء به أو له قدرة على منعه، أو باعه بشرط تسليمه إليه بعد تمام الحرب فإنه لا بأس به أيضا وفي عكسه البأس. وحال معامل صنع السلاح ومواد صنعه حاله لوحدة الملاك كما لا يخفى، كالأسلحة الذرية والكيميائية والجرثومية والنووية وما أشبه ذلك. وحيث قد عرفت عدم الفرق بين السلاح الهجومي والدفاعي يعرف الحال أيضا بأن ما يعينهم على الحرب كالرادارات وطائرات الآواز والنظارات البعيدة المدى وما أشبهها في الحال الحاضر حال السلاح أيضا، كما يعرف الحال أيضا بالنسبة إلى وسائل أسر الأسراء وإجارة الخبراء، وكذلك حال صنع السلاح وهدمه. المسألة السادسة: بيع السلاح ونحو البيع للفئة الحقة مما يزيد في قدرتها القتالية سواء في حال الحرب أم غيره واجب عيني أو كفائي، كل بحسب ميزانه، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مضافا إلى آيات الجهاد وآيات الدفاع وغيرها من ملاكات الأدلة. كما أن حكم السلاح بالنسبة إلى الفئة الحقة يجري بالنسبة إلى وسائل أسر الأسراء وإجارة الخبراء أيضا، وكذا بالنسبة إلى هدم السلاح ونحوه. المسألة السابعة: إذا باع الإنسان أو الحكومة السلاح من أعداء الدين فلا إشكال في حرمته، لكن هل هذه الحرمة تستلزم فساد العقد أيضا وبطلانه أم لا؟ قولان في المسألة. القول الأول ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقهاء والسيد السبزواري قدس سره في مهذب الأحكام، حيث قال بأن الحرمة لا تستلزم الفساد هنا، لأن النهي متعلق بما هو خارج عن المعاملة وهو تقوية الباطل لا بذات العوض من حيث هو. قال السيد الخوئي قدس سره: إن النهي عن بيع السلاح من أعداء الدين ليس إلا لأجل مبغوضية ذات البيع في نظر الشارع، فيحرم تكليفا فقط ولا يكون دالا على الفساد، ويتضح ذلك جليا لو كان النهي عنه لأجل حرمة تقوية الكفر لعدم تعلق النهي به بل بأمر خارج يتحد معه. والقول الثاني ما ذهب إليه الشهيد رضوان الله عليه في المسالك، حيث اختار فساد المعاملة بدعوى أن النهي متعلق بذات العوض، وهو ما ذهب إليه سماحة السيد الشيرازي دام ظله أيضا في الفقه، حيث قال بأن الظاهر عرفا بطلان البيع أيضا إضافة إلى التحريم، وأشكل على ما ذكره السيد الخوئي قدس سره بقوله: والقول بأن الفساد والحرمة التكليفية لا يجتمعان في لفظ واحد خلاف ما يستفيده العرف من مثل وحرم الربا وحرمت عليكم أمهاتكم، ولذا فالعقد على الأم من أشد المنكرات وكان باطلا، وذلك إما من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وقد ذكرنا في الأصول أنه جائز بالقرينة، وإما من باب الملازمة العرفية في غير ما كان نفس العقد لا النقل والانتقال مبغوضا كالبيع وقت النداء، وربما ينعكس فيكون فساد دون المبغوضية لنفس العقد، كما إذا قال المالك لا أرضى بالبيع وعقد فإنه فاسد ولا دليل على حرمة تلفظه. ولا يخفى عليك أنه لو جاز البيع لهم وباعهم بالفعل بشرط أن لا يكونوا من المحاربين فصاروا من المحاربين وجب الفسخ حينئذ للملاك. ولا يخفى عليك أن الأحوى بين القولين هو ترتيب آثار الفساد، لأن المسألة من الموارد الخطيرة التي ينبغي فيها مراعاة الاحتياط، كما أنه لو فرض أنهم كانوا مسلمين ثم صاروا كفارا وكان قد باعهم السلاح قبل ذلك ولكن لم يسلمهم بعد لم يجز له التسليم حينئذ للملاك، بل كان له خيار الفسخ أيضا في مثله، فإن الشارع إذا أوجب مثل هذا البيع كان نقضا بغرضه من قوله لا تفسدوا في الأرض ونحوه، فإن من أغراض الشارع هو اجتثاث أصول الفساد في الأرض ورفع الفتن وحقن الدماء، فإذا كان يجيز الشارع مثل هذه المعاملة التي تسبب الفساد في الأرض وهدر الدماء كان نقضا للغرض، كما استدلوا بمثل ذلك في خيار الغبن، حيث قالوا بأن الشارع إذا أوجبه كان معناه إسقاطه حكم لا ضرر، فكما أن دليل لا ضرر يرفع اللزوم كذلك دليل لا تفسد ونحوه يرفعه في المقام. ومنه يعرف حال العكس بأنهم لو كانوا كفارا فباعهم السلاح فانقلبوا مسلمين، فهل لا يصح البيع نظرا إلى حاله أو يصح نظرا إلى عدم وجود العلة في المقام؟ احتمالان في المسألة، والأول أقرب إلى الصناعة إلا أن الثاني أقرب إلى الاعتبار. المسألة الثامنة، حكم أجزاء السلاح وذخيرته مثلا وقطع غياره وما أشبه ذلك، حكمها حكم السلاح أيضا لوحدة الملاك وعدم الخصوصية بينهما عرفا. المسألة التاسعة، بيع آلات التعذيب لا يجوز إطلاقا حتى فيما جاز بيع السلاح، لأنه من أبشع أنواع هدر كرامة الإنسان بما هو هو، المخالف لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، مضافا إلى الأدلة الثانوية بالنسبة إلى المسلمين حيث يوجب ممارسة التعذيب سوء السمعة لهم، فهو محرم تارة من جهة بيع السلاح من أعداء الدين، وأخرى من جهة أنه إعانة على العدوان، وثالثا من جهة أنه يورث سوء السمعة المحرم. ومما تقدم يظهر عدم اختصاص الحرمة بما يسمى سلاحا، فمثل السكين ونحوه، بل السموم ونحوها مشمول للأدلة المتقدمة أيضا. المسألة العاشرة، عرفت مما تقدم أن كل ما كان مثل بيع السلاح لأعداء الدين فهو حرام أيضا، كالمعاملات الخطيرة معهم التي توجب قدرتهم وتزيد في شوكتهم، بل وجعل الصنايع المهمة تحت اختيارهم أو تعليمهم علوما توجب غلبتهم على المسلمين، أو تزويدهم بالنفط مثلا أو الفلزات والمعادن التي توجب قوتهم وسيطرتهم على المسلمين، فهذه كلها حرام إذا كانت علة قريبة أو بعيدة لمزيد شوكتهم وخيفة منهم على المسلمين، والدليل عليه هو صدق الإعانة على الإثم في كثير من مواردها. ولا يخفى عليك أن القصد هنا قهري كما عرفت، على أن عدم العلم هنا غير كاف بعد كون الظن والخوف في هذه المقامات طريقا عقلائيا، فيكفي فيها الظن بأنهم يغلبون على المسلمين أو يستخدمونها ضد المسلمين، أو الاحتمال العقلائي فيه أيضا منجز للتكليف، بل لو لم يصدق عليه عنوان الإعانة والنهي عن المنكر، لكنه أيضا يحرم من جهة وجوب حفظ حوزة الإسلام وكيان المسلمين الذي نحن مأمورون بحفظه مجبرا على إيجاب علو الإسلام وعلو المسلمين. ولا إشكال في أن المعاملات أو بيع الفلزات أو تصدير بعض المواد التي توجب قوتهم ورفعتهم وعلوهم على المسلمين، هذا ينافي حقيقة الحفظ والرعاية والعلو، بل قد يعد ذلك خيانة على المسلمين في بعض الموارد، ولذا كان إفشاء بعض أسرارهم إلى أعدائهم في غزوة الأحزاب سببا لغضب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والمسلمين على عامله حتى تاب توبته المعروفة. وكيف يكون تزويدهم بالسلاح وغيرهم أقل من هذا، بل قد يكون داخلا تحت عنوان الفساد في الأرض وإشاعة الفحشاء إذا كان من أمور يوجب تقوية الفساد وتقوية الفساق بالقوة وجذب النفوس البريئة وجذبهم إليه، كما ظهر مما تقدم حال سائر ما يكون تقوية للكفار ونحوهم من الأمور في الحال الحاضر، حيث الحروب السياسية والإعلامية والاقتصادية والثقافية الشاملة لكل جوانب الحياة، فإن الإطلاقات والملاكات شاملة لها بلا إشكال. المسألة الحادية عشرة، لا يبعد أن يكون كل مورد شك فيه من جهة الموضوع أو الحكم يكون محكوما بعدم الجواز، لما ذكرناه من أن المسألة حيث تترتب عليها المفاسد الخطيرة ينبغي فيها مراعاة الاحتياط، والخوف والاحتمال العقلائي فيها يكفي في منجزية التكليف، فإن الأمر إذا كان كذلك بالنسبة إلى الفرد في فروع الدين فإنه يكون بالنسبة إلى المجتمع وفي الموضوع المرتبط بأصل الإسلام أو الإيمان بطريق أولى. ولذا ينبغي قبل الدخول في مثل هذه المعاهدات والمعاملات أن يجلس أهل الخبرة ويشخصوا الموضوع ويستأذن الفقيه فيه، فإذا أحرز فيه عدم الضرر أو ما أشبه ذلك جاز، وإلا مقتضى القاعدة عدم الجواز حتى في صورة الشك والاحتمال العقلائي. المسألة الثانية عشرة، إذا خرج السلاح عن كونه سلاحا إما من جهة تغيير الهيئة وإما من جهة بطلان العمل، كما لو صار السلاح من الأشياء العتيقة كالترس والسيف في عصرنا مثلا، فإن هذا يجوز بيعه حينئذ لانصراف الأدلة عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.